بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 49. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دخل وقت العتمة، يعني وقت الصلاة، وقت العشاء، والعتمة كما سبق هي الظلمة. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب جزء كبير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن لا يطيقون طول الانتظار. فجاءه عمر رضي الله عنه وقال: الصلاة، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيتي إلى المسجد. وهذا يدل على أن الإمام يأتي على إقامة الصلاة. وكان الصحابة إذا رأوه صلى الله عليه وسلم قادما قاموا إلى الصلاة، هذا وقت القيام للصلاة. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبين أن الأفضل في العشاء التأخير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. ومع ذلك تنازع العلماء، هل الأفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها؟ الذين قالوا إن التقديم أفضل اعتمدوا على ماذا؟ على أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمها، والذين قالوا إن التأخير أفضل اعتمدوا على هذا الحديث، وأجابوا عن هذا عن كونه صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله تقديمها أنه كان لا يريد أن يشق على الأمة، كان لا يريد أن يشق على الأمة، ولكن الأفضل هو التأخير، ولكن يؤخر مع الإمام. إذا صلى الإمام في أول الوقت صلى مع الإمام، لأنه من أهل السنة والجماعة، يحرص على عدم مفارقة الجماعة، لا يعمل وحده، يعمل في وسط إخوانه ويصلي مع إخوانه. وهذا أيضا حديث يدل على القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وأيضا أن المفضول ربما يكون فعله أحيانا أفضل من الفاضل لحاجة الناس لهذا، قد يكون المفضول أحسن الفاضل. فتأخير الصلاة، صلاة العشاء، إلى قرب منتصف الليل هو الفاضل، ومع ذلك أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم هو التأخير أم التقديم؟ التقديم، وذلك لمصلحة راجحة. وأيضا لما تشوق صلى الله عليه وسلم، وتشوفت نفسه لأن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. وهل مات الرسول وهل هدمها قبل موته عليه الصلاة والسلام؟ لا، مات ولم يفعل، مراعاة لأحوال الناس. وهذا الفقه مهم جدا في الدعوة إلى الله، مهم لطالب العلم والداعي إلى الله والمصلح أن يفقه ذلك. أيضا في هذا الحديث بيان شفقته ورحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مشروعية صلاة النساء والصبيان في المساجد ولو كانت صلاة العشاء وأيضا صلاة الفجر، لأنه لما نزلت آية الحجاب كما عند البخاري في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن في صلاة الفجر كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيء. الآية تنزل بعد العشاء تطبق في صلاة الفجر، لا يوجد تأخير، فيش فلسفة ولا منطق ولا علم كلام ولا رد للنصوص ولا ضرب الأمثال، تنفيذ انقياد امتثال. وأيضا فيه أيضا رحمة مثلا ما جاء عمر فقال الصلاة، يعني عمر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع لقول عمر بل ينفذ ما أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال أن يقع لهم نسيان أو غفلة أو وهم أو ما شابه ذلك، لا مانع أن تنبه العالم. وقد رأينا من علمائنا أن أحدهم إذا نبه انتبه وعاد، قال في وضوح نعم صحيح قولك صحيح أخطأت. سهل على العالم الصادق وعلى طالب العلم الصادق، أنت أخطأت تقول أخطأت، ما المشكلة؟ هل أنت تظن أنك معصوم؟ تعتقد أنك معصوم؟ قل أخطأت، إذا كنت أخطأت قل أخطأت ولا تلف وتدور من بعيد، قل أخطأت وأتوب إلى الله وأستغفر الله، هذا لا يحط من قدرك أبدا، إنما هذا يرفعك عند الله جل وعلا. فعل ذلك ابن باز، فعل ذلك ابن عثيمين، فعل ذلك الألباني، فعل ذلك الأئمة من قبلهم. الشافعي له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر في مسائل الاجتهاد، لماذا تتكبر أن تقول أخطأت وتعاند وتصر على خطأك أو ترجع رجوعا لا يدري الناس أنت رجعت أم لم ترجع، وتؤلف كتابا من أكثر من 600 صفحة ولا ندري أنت رجعت أم لم ترجع، ولو قرأت 10 مرات لا تدري رجع أو لم يرجع. ابن عثيمين يقول أخطأت، كنت قد قلت إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ في شرح السفرينية وهذا خطأ مني، والصواب أنه كتب في شرح 40 نووي. ما المشكلة؟ ما المشكلة أن تقول أخطأت؟ ماذا يضرك؟ هل هذا يرفع عندنا في قلوبنا ابن عثيمين أم ينزله ويسقطه؟ يرفعه، أنه يدل على ورعه وعلى تقواه. مالك حينما يقول لا أدري، هو الذي يقال في حقه لا يفتى ومالك في المدينة رجل تضرب إليه أباط الإبل، ومع ذلك يقول لا أدري في أكثر ما يسأل عنه، هل أضره ذلك؟ بالعكس، هذا يرفعه عند العقلاء وأهل الفهم والوعي. فلا بد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، أننا لسنا معصومين، لسنا والله معصومين، مهما كان العالم كبيرا العلماء علماؤنا ليسوا معصومين، لا نعطيهم العصمة، وانتصر للمنهج فقط، لا تنتصر لشيخه، لا تتربى على حزبية جديدة، إنما انتصر للحق، وإذا ظهر من شيخ الخطأ نبهه في أدب، قل يا شيخنا قد أخطأت في كذا والصواب كذا، ولأن الدليل عليه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كذا، يرجع إن شاء الله يرجع. لكن الشيخ مخطئ أمامك وتجادل، وربما رجع شيخك وأنت لازلت تجادل عن الباطل الذي كان قد وقع فيه، وهذا شيء عجب. ولذلك من أضر ما يكون على العالم الأتباع على الباطل، الذين يتبعونه على الباطل يصوبونه دائما لا يخطئونه أبدا. سبحان الله، لماذا؟ هذه حزبية جديدة، أو يجامل لا ينتقد إلا إذا انتقد، الشيخ فلان من إخواننا من طلبة العلم ممن نصروا المنهج، في الإسكندرية أو في البحيرة أو في القاهرة أو في المنصورة أو غيرها من المدن، فإذا اختلف معه قامت الدنيا، والسباب والشتام والتكذيب والتخوين والخداع، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ أهذا يمكن أبدا أن يكون انتصارا لمنهج؟ لا والله، إنما هو انتصار نفس، أمرر لك وتمرر لي، أعدي لك وتعدي لي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لعب بالدين وتلاعب بمنهج أهل السنة والعياذ بالله. إذا أخطأت قومني، قومني وانصرني بأن تردني إلى الحق، وإذا وفقت ادعو لي بالتوفيق والتيسير، وانزع ما في قلبك من غل وحقد وتعالم، وأنت إذا أخطأت تقبل النقد وترجع، ترجع ولا يضرك الرجوع، والله سيرفعك عند الله وعند الخلق أيضا، اطمئن، لأنك لو رفعت عند الله سيرفعك الله عند الخلق، فقلوبهم بين إصبعين من أصابعه جل وعلا. نقول ذلك لأنها ظهرت نعرة جاهلية في التعصب لبعض الشيوخ، تعصب مقيت جدا، الواحد عمل مجموعة حواليه وخلاص قاعدين زي الكوماندا حواليه، أي حد ينتقد خش ينتقد بس وحتشوف السباب والشتام. هذه طائفة، طائفة الفيسبوكية، هذه طائفة مجرمة، ربما أحدهم يجلس الساعة الثانية والثالثة قبيل الفجر يكتب، يكتب في أعراض الناس وفي أحوال الناس، ولا حق ولا تجد عنده مسكة من علم، من عقل ولا أثارة من علم، ولا أثارة من علم، لا عقل ولا علم. انتبهوا أيها الإخوة، إياكم والدخول في هذا المعترك الخطير وهذه المزبلة العفنة، الفيسبوك. ما رأينا الفيسبوك أخرج طالب علم؟ في طالب علم تربع على الفيسبوك؟ يوجد يا نبيل؟ ما يوجد، بل اللي دخل مرة قد يسلم مرة وقد لا يسلم مئات المرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم نعم. هذا كان اغتسال، كان قد اغتسل صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول بعض العلماء أن الأفضل هو أنه لا يمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء، لحديث الصحابية لما أعطت الرسول المنديل قالت فلم يرده، الصواب فلم يرده بقرينة، وأخذ ينفض الماء. نعم. وبعضهم قال فلم يرده يعني أخذ، والصواب فلم يرده لأنها قالت وأخذ ينفض الماء. نعم. عند بعض العلماء هذا يستحب ويشرع. نعم. العلم في المساجد الحمد لله، العلم في المساجد والحمد لله. الشر الذي ينتج عن فيسبوك أكثر بكثير، هتدخل تنشر محاضرة تنشر درس، هل تسلم؟ تسلم من أن تنظر إلى هنا أو هناك؟ هيأخذك تجلس تريد أن تنشر في ربع ساعة، ربما تجلس أربع ساعات، تدخل من هذا وتخرج من هذا، تدخل من هذا وتخرج من هذا، لكن مثلك أنت سعيد مقدار نشر العلم بس، كرجل مسك موقع مثلا مقدار نشر درس فقط وينتهي الأمر عند هذا الحد. أما متابعة هذا وملاحقة هذا وسماع كلام هذا والنظر في هذا، لا فائدة منه، لا خير فيه. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
نعم. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو. وفكان ابن عمر رضي الله عنهما تقام ويؤذن وتقام صلاة المغرب وهو يتعشى ويكمل عشاءه ولا يخرج للصلاة. فإذا تعارضت صلاة الجماعة مع الطعام فإنه يقدم الطعام، ولكن هذا في حالة ماذا؟ إذا كان يأكل ليس تفكها، يعني بيأكل فكهة وبيشرب شاي أو قهوة يقول والله أنا لسه بشرب الشاي ما كملتش كوباية الشاي، لا ما تكملش الشاي مش هتموت، لأن هذا الشاي لن يمنعك من الخشوع وتدبر ما في الصلاة، لكن لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط، لا يصلي وهو محصورا. وأيضا وإذا كان إذا قومت الصلاة وهو يريد أن يأكل ويشتهي الطعام وهو جوعان جدا يأكل، وإن تيسر له أن يأكل سريعا وينطلق إلى صلاة الجماعة فهذا أفضل، نعم، حتى لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. نعم، هذا الحديث فيه دليل على سماحة الشريعة ويسر الدين والإسلام. إذا حضر العشاء أنت تتعشى وأذن وأقيمت الصلاة وما زلت تأكل فأكمل طعامك والحمد لله، لكن لا يتحايل الإنسان على هذا، ليس كل وقت صلاة يقول يلا هات الأكل، قبل الإقامة بدقيقتين ثلاث يأكل، والعصر هات الأكل، والمغرب هات الأكل، لا، المتحايل يعامل بنقيض قصده، لا يكون معذورا إذا كان متحايلا ومتلاعبا. نعم.
لماذا بعض أهل العلم قيدوه في الحاجة الطعام؟
نعم.
مثلا لو كان الإنسان يعني يتعشى ويتغدى في وقته المعتاد وأذن الأذان وهو يكون في حالة عادية.
في حالة إيه؟
عادية كما هو العادة عنده، لكن أذن عليه العشاء.
يعني يأكل عادة؟
يعني في وقته المعتاد.
لأنه جوعان ولا ما هو جوعان؟
لا يستلزم أن يكون عنده حاجة جوع وهكذا.
ما هو أصلا لا يأكل إلا إذا جاء، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني الأصل الذي تبني عليه فاسد، فما تأتي كله فاسد، لأنه أصلا لا يأكل إلا إذا جاء، كيف يأكل وبطنه مملوءة؟ أين يأكل؟ أين يضع الأكل؟ يأكل إيه؟
يأكل عادة
عادة. الذي يأكل عادة هذا
تعود أن يأكل مثلا في هذا الوقت يعني غدا يتغدى
بدون جوعان، لا، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. نعم، فيأكل إذا احتاج إلى الطعام مرة اثنين ثلاثة أربعة على راحته، لكن المهم أنه إذا احتاج الطعام. نعم، حتى قيل قال مرتين قال ثلاث قال ذهب إلى المعلف. نعم.
نعم. قال رحمه الله الحديث 51. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام، تنازع العلماء في قوله لا صلاة، هل لا النافية هنا للكمال أم للأصل؟ لا صلاة بحضرة طعام، يعني هل الصلاة تكون باطلة إذا صلى وهو محتاج إلى الطعام ويشتهيه، أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط وما في معناهما؟ هل إذا صلى وهو الحالة هذه صلاته باطلة أم ناقصة؟ قوله الجمهور على أنها لا هنا نفي للكمال وليس للجنس، وابن تيمية والظاهرية نفي للجنس، وأن الصلاة لا تصح، وهذا قول بعض علمائنا ومشايخنا أن المنفي هنا هو ذات العمل وأصله، وأن الصلاة لا تصح إذا صلى وهو يدافعه الأخبثان لأنه لا يدري من صلاته شيئا. ذلك يحرص الإنسان يعني يجتهد ينظم الإنسان نفسه ينظم نفسه يجعل طعامه في وقت غير وقت الصلاة يجتهد نجعل طعامه في غير وقت. لكن لو كان جاي من سفر أو كان يعمل ومتعب ويحتاج إلى طعام أو ما شابه ذلك وصادف هذا وقت الصلاة يكمل طعامه، لأنه لو جاء يصلي هو جوعان سيفكر في الطعام لن يفكر في سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا القرآن الذي يقرأ، سيؤدي حركات بلا يعني بلا روح ومعنى ولب. نعم نعم لا 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 النافية ولا النهية في مع الأفعال ليست مع الأسماء. يعني المعنى أنه لا تصح الصلاة أو لا توجد الصلاة المعروفة، نعم، لكن تأثير لا النهية في الفعل المضارع لا تأكل لا تشرب لا تنم وهكذا. نعم نعم لا حكم، لأن العلة واحدة، اشتراك في علة واحدة وهو الانشغال عن الصلاة. نعم 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 إذا كان في الصلاة ودافعه الأخبثان ولا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة، ولو كان صلاة الجماعة تفوت، لأن الحفاظ على هذا أولى من صلاة الجماعة، لأنه سيصلي مدافعا للأخبثين وليس مصليا مشغول الذهن كأنه لم يصلي. نعم نعم هذا يرجع فيه للعلماء، فإذا تصلى الأصوليون يقول إذا تصلت النفي إلى ذات العبادة فهي نافية للأصل، أما إلى أمر خارج عن العبادة فهي نافية للكمال. نعم.
قال رحمه الله الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث.
هذا الحديث في بيان أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة النافلة فيها، وهي وبين الحديث ثلاثة أوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بل بين وقتين، وهناك وقت ثالث وهو وقت الزوال وهو قبل الظهر بدقائق، تكره الصلاة ساعتين. هذا هي هذه الكراهية في التنفل المطلق ولا ما له سبب؟ تنازل العلماء في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وأمر بالصلاة، أمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر ب صلاة ركعتين، فلو دخل بعد صلاة العصر يصلي أم لا يصلي؟ يعني يقدم النهي أم يقدم الأمر بالصلاة؟ هنا نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يعني يدخل الليل، وأمر من دخل المسجد أن يصلي، فيصلي أم لا يصلي؟ الجمهور على أنه لا يصلي، لا ذوات الأسباب ولا التنفل المطلق. وأول من قال بجواز ذلك الإمام الشافعي، ومن قبل الشافعي كان الأئمة يمنعون من ذلك، كما ذكر الحافظ فتح عن عمر أنه كان يمنع الناس من ذلك. وممن انتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية انتصارا عظيما جدا رحمه الله، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في ذوات الأسباب خاصة، أنه يجوز أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي. يعني عندنا هنا نهي عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالصلاة في صورة من الصور في هذا الوقت، فبعض العلماء وجمهورهم قدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ففي المأمورات قال ما استطعت، وفي المنهيات قال فاجتنبوه. قالوا فيقدم النهي على الأمر. لماذا يقدم النهي على الأمر؟ لأن الأمر ربما يحتمل فيه الخصوصية، أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث. لكن الأظهر أنه لو جاء مرجح خارجي عن هذه النصوص المانعة والآمرة يكون هو المقدم. وهو ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قد يقع هذا الطواف بعد صلاة العصر، قد يقع وقت الزوال، قد يقع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فقال شيخ الإسلام ومن معه واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يصلي ذوات الأسباب في هذه الأوقات. وهناك هذه الأوقات تكره الصلاة فيها، وهناك وقتان تحرم فيهما الصلاة، وهما عبد الله عند طلوع الشمس وهي تطلع، وعند غروبها، ساعة غروبها، وقت غروبها، هذا تحرم الصلاة فيه، لأنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد المشركون لها، ونحن نهينا عن التشبه بالمشركين. فهذان الوقتان تحرم فيهما الصلاة، واشتد النزاع جدا في الصلاة في هذين الوقتين، حتى قال الشوكاني مع فحولته، وهو صاحب إرشاد الفحول، قال في نيل الأوطار: وهذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. خلاص لو دخلت قبل الأذان بدقيقتين ثلاثة انتظر، قف، أو اجتهد ألا تدخل في هذا الوقت الذي عده العلماء من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، إما أن تقف وإما وأن يعني لا تدخل في هذا الوقت إن كان الوقوف يشق عليك. ورأينا يعني بعض العلماء يمنع من هذا، من الصلاة في هذه الأوقات، ويقدم النهي. نعم جائزة كل ذوات الأسباب، صلاة الجنازة هذه فرض كفاية، وحتى النوافل التي لها سبب كالاستخارة، سنة الوضوء، تحية المسجد، ركعات الطواف، كل ذوات الأسباب تشرع. ولكن لو أن الوقت موسع كالحال في صلاة الاستخارة يجتهد أن يصليها في وقت غير هذه الأوقات. لكن إن كان محتاجا حيسافر القاهرة مثلا ولم يأتي سفره إلا بعد العصر وعايز يستخير، يصلي في هذه الصورة يصلي. نعم نعم أقصد أحسنت، هذا تنبيه جيد، بارك الله فيك. أقصد بالإنكار أنهم يعني ينصحونها، ليس الإنكار بالقلب واللسان واليد، يعني ينصحون بعدم الصلاة في هذا الوقت. حتى لو أنا في السعودية في الرياض يعني لو دخلت وصليت ربما جمدهم أحد يعني من الناس العوام يقول لك اجلس لا تصلي، وهذا وقع معي أنا، لكن صليت الحمد لله كملت الصلاة، وبعد الصلاة دار النقاش. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءه في كتاب عمدة الأحكام للإمام تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 49. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دخل وقت العتمة، يعني وقت صلاة وقت العشاء، والعتمة كما سبق هي الظلمة. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب جزء كبير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن لا يطيقون طول الانتظار. فجاءه عمر رضي الله عنه وقال: الصلاة، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت إلى المسجد. وهذا يدل على أن الإمام يأتي على إقامة الصلاة. وكان الصحابة إذا رأوه صلى الله عليه وسلم قادما قاموا إلى الصلاة، هذا وقت القيام للصلاة. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبين أن الأفضل في العشاء التأخير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. ومع ذلك تنازع العلماء هل الأفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها. الذين قالوا إن التقديم أفضل اعتمدوا على ماذا؟ على أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمها، والذين قالوا إن التأخير أفضل اعتمدوا على هذا الحديث، وأجابوا عن هذا عن كونه صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله تقديمها أنه كان لا يريد أن يشق على الأمة، كان لا يريد أن يشق على الأمة، ولكن الأفضل هو التأخير، ولكن يؤخر مع الإمام، إذا صلى الإمام في أول الوقت صلى مع الإمام، لأنه من أهل السنة والجماعة، يحرص على عدم مفارقة الجماعة، لا يعمل وحده، يعمل في وسط إخوانه ويصلي مع إخوانه. وهذا أيضا حديث يدل على القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وأيضا أن المفضول ربما يكون فعله أحيانا أفضل من الفاضل لحاجة الناس لهذا، قد يكون المفضول أحسن من الفاضل. فتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى قرب منتصف الليل هو الفاضل، ومع ذلك أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم هو التأخير أم التقديم؟ التقديم، وذلك لمصلحة راجحة. وأيضا لما تشوق صلى الله عليه وسلم وتشوفت نفسه لأن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. وهل مات الرسول وهل هدمها قبل موته عليه الصلاة والسلام؟ لا، مات ولم يفعل مراعاة لأحوال الناس. وهذا الفقه مهم جدا في الدعوة إلى الله، مهم لطالب العلم والداعي إلى الله والمصلح أن يفقه ذلك. أيضا في هذا الحديث بيان شفقته ورحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مشروعية صلاة النساء والصبيان في المساجد ولو كانت صلاة العشاء وأيضا صلاة الفجر، لأنه لما نزلت آية الحجاب كما عند البخاري في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن في صلاة الفجر كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيء. الآية تنزل بعد العشاء تطبق في صلاة الفجر، لا يوجد تأخير، فيش فلسفة ولا منطق ولا علم كلام ولا رد للنصوص ولا ضرب الأمثال، تنفيذ انقياد امتثال. وأيضا فيه أيضا رحمة مثلا لما جاء عمر فقال الصلاة، يعني عمر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع لقول عمر بل ينفذ ما أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال أن يقع لهم نسيان أو غفلة أو وهم أو ما شابه ذلك، لا مانع أن تنبه العالم. وقد رأينا من علمائنا أن أحدهم إذا نبه انتبه وعاد، قال في وضوح: نعم صحيح، قولك صحيح، أخطأت. سهل سهل على العالم الصادق وعلى طالب العلم الصادق، أنت أخطأت تقول أخطأت، ما المشكلة؟ هل أنت تظن أنك معصوم؟ تعتقد أنك معصوم؟ قل أخطأت. إذا كنت أخطأت قل أخطأت، ولا تلف وتدور من بعيد، قل أخطأت وأتوب إلى الله وأستغفر الله. هذا لا يحط من قدرك أبدا، إنما هذا يرفعك عند الله جل وعلا. فعل ذلك ابن باز، فعل ذلك ابن عثيمين، فعل ذلك الألباني، فعل ذلك الأئمة من قبلهم. الشافعي له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر في مسائل الاجتهاد. لماذا تتكبر أن تقول أخطأت وتعاند وتصر على خطأك أو ترجع رجوعا لا يدري الناس أنت رجعت أم لم ترجع، وتؤلف كتابا من أكثر من 600 صفحة ولا ندري أنت رجعت أم لم ترجع، ولو قرأت 10 مرات لا تدري رجع أو لم يرجع. ابن عثيمين يقول: أخطأت، كنت قد قلت إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ في شرح السفرينية وهذا خطأ مني، والصواب أنه كتب في شرح 40 نووي. ما المشكلة أن تقول أخطأت؟ ماذا يضرك؟ هل هذا يرفع عندنا في قلوبنا ابن عثيمين أم ينزله ويسقطه؟ يرفعه، لأنه يدل على ورعه وعلى تقواه. مالك حينما يقول لا أدري، هو الذي يقال في حقه لا يفتى ومالك في المدينة رجل تضرب إليه آباط الإبل، ومع ذلك يقول لا أدري في أكثر ما يسأل عنه، هل أضره ذلك؟ بالعكس، هذا يرفعه عند العقلاء وأهل الفهم والوعي. فلا بد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، أننا لسنا معصومين، لسنا والله معصومين، مهما كان العالم كبيرا العلماء علماؤنا ليسوا معصومين، لا نعطيهم العصمة. وانتصر للمنهج فقط، لا تنتصر لشيخه، لا تتربى على حزبية جديدة، إنما انتصر للحق. وإذا ظهر من شيخ الخطأ نبهه في أدب، قل يا شيخنا قد أخطأت في كذا والصواب كذا، ولأن الدليل عليه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كذا، يرجع إن شاء الله يرجع. لكن الشيخ مخطئ أمامك وتجادل، وربما رجع شيخك وأنت لازلت تجادل عن الباطل الذي كان قد وقع فيه، وهذا شيء عجب عجاب. ولذلك من أضر ما يكون على العالم الأتباع على الباطل، الذين يتبعونه على الباطل، يصوبونه دائما، لا يخطئونه أبدا. سبحان الله، لماذا؟ هذه حزبية جديدة، أو يجامل، لا ينتقد إلا إذا انتقد. الشيخ فلان من إخواننا من طلبة العلم، ممن نصروا المنهج في الإسكندرية أو في البحيرة أو في القاهرة أو في المنصورة أو غيرها من المدن، فإذا اختلف معه قامت الدنيا، والسباب والشتام والتكذيب والتخوين والخداع، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ أهذا يمكن أبدا أن يكون انتصارا لمنهج؟ لا والله، إنما هو انتصار نفس، أمر لك وتمر لي، أعدي لك وتعدي لي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لعب بالدين وتلاعب بمنهج أهل السنة والعياذ بالله. إذا أخطأت قومني، قومني وانصرني بأن تردني إلى الحق، وإذا وفقت ادعو لي بالتوفيق والتيسير، وانزع ما في قلبك من غل وحقد وتعالم، وأنت إذا أخطأت تقبل النقد وترجع، ترجع ولا يضرك الرجوع، والله سيرفعك عند الله وعند الخلق أيضا، اطمئن، لأنك لو رفعت عند الله سيرفعك الله عند الخلق، فقلوبهم بين إصبعين من أصابعه جل وعلا. نقول ذلك لأنها ظهرت نعرة جاهلية في التعصب لبعض الشيوخ، تعصب مقيت جدا، الواحد عمل مجموعة حواليه وخلاص قاعدين زي الكوماندا حواليه، أي حد ينتقد خش ينتقد بس وحتشوف السباب والشتام. هذه طائفة، طائفة الفيسبوكية، هذه طائفة مجرمة، ربما أحدهم يجلس الساعة الثانية والثالثة قبيل الفجر يكتب، يكتب في أعراض الناس وفي أحوال الناس، ولا حق، ولا عنده مسكة من علم، من عقل، ولا أثارة من علم، ولا أثارة من علم، لا عقل ولا علم. انتبهوا أيها الإخوة، إياكم والدخول في هذا المعترك الخطير وهذه المزبلة العفنة، الفيسبوك. ما رأينا الفيسبوك أخرج طالب علم، في طالب علم تربع على الفيسبوك؟ يوجد يا نبيل؟ ما يوجد، بل اللي دخل مرة قد يسلم مرة وقد لا يسلم مئات المرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
هل قوله خرج ورأسه يكتب، ورأسه يكتب، هل في هذا استشهاد على استحباب عدم مسح الوضوء؟
هذا كان ابتسال، كان قد اغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا فيه قول بعض العلماء أن الأفضل هو أنه لا يمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء، لحديث الصحابية لما أعطت النبي منديل قالت فلم يرده، الصواب فلم يرده بقرينة، وأخذ ينفض الماء. نعم. وبعضهم قال فلم يرده يعني أخذه، والصواب فلم يرده لأنها قالت وأخذ ينفض الماء. نعم. عند بعض العلماء هذا يستحب ويشرع. نعم. العلم في المساجد الحمد لله، العلم في المساجد والحمد لله. الشر الذي ينتج عن فيسبوك أكثر بكثير، هتدخل تنشر محاضرة، تنشر درس، هل تسلم؟ تسلم من أن تنظر إلى هنا أو هناك، هيأخذك تجلس، تريد أن تنشر في ربع ساعة، ربما تجلس أربع ساعات، تدخل من هذا وتخرج من هذا، تدخل من هذا وتخرج من هذا، لكن مثلك أنت سعيد مقدار نشر العلم بس، كرجل مسك موقع مثلا مقدار نشر درس فقط وينتهي الأمر عند هذا الحد. أما متابعة هذا وملاحقة هذا وسماع كلام هذا والنظر في هذا لا فائدة منه، لا خير فيه. نعم.
قال رحمه الله: والحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
نعم. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. وفكان ابن عمر رضي الله عنهما تقام ويؤذن وتقام صلاة المغرب وهو يتعشى ويكمل عشاءه ولا يخرج للصلاة. فإذا تعارضت صلاة الجماعة مع الطعام فإنه يقدم الطعام، ولكن هذا في حالة ماذا؟ إذا كان يأكل ليس تفكها، يعني بيأكل فكهة وبيشرب شاي أو قهوة يقول والله أنا لسه بشرب الشاي ما كملتش كوباية الشاي، لا ما تكملش الشاي مش هتموت، لأن هذا الشاي لن يمنعك من الخشوع وتدبر ما في الصلاة، لكن لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. لا يصلي وهو محصورا، وأيضا وإذا كان إذا قومت الصلاة وهو يريد أن يأكل ويشتهي الطعام وهو جوعان جدا يأكل، وإن تهسل أن يأكل سريعا وينطلق إلى صلاة الجماعة فهذا أفضل. نعم. حتى لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على سماحة الشريعة ويسر الدين والإسلام. إذا حضر العشاء أنت تتعشى وأذن وأقيمت الصلاة وما زلت تأكل فأكمل طعامك والحمد لله، لكن لا يتحايل الإنسان على هذا، ليس كل وقت صلاة يقول يلا هات الأكل قبل الإقامة بدقيقتين ثلاث يأكل، والعصر هات الأكل، والمغرب هات الأكل، لا، المتحايل يعامل بنقيض قصده لا يكون معذورا إذا كان متحايلا ومتلاعبا. نعم.
لماذا بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة للطعام؟
نعم.
مثلا لو كان الإنسان يعني يتعشى ويتغدى في وقته المعتاد وأذن الأذان وهو يكون في حالة عادية،
في حالة إيه؟
عادية كما هو العادة عنده، لكن أذن عليه العشاء
يعني يأكل عادة؟
يعني في وقته المعتاد.
لأنه جوعان ولا ما هو جوعان؟
لا يستلزم أن يكون عنده حالة جوع واكل.
ما هو أصلا لا يأكل إلا إذا جاء، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، يعني الأصل الذي تبني عليه فاسد، فما سيأتي كله فاسد، لأنه أصلا لا يأكل إلا إذا جاء، كيف يأكل وبطنه مملوء؟ أين يأكل؟ أين يضع الأكل؟ يأكل إيه؟
يأكل عادة.
عادة؟ الذي يأكل عادة هذا
تعود أن يأكل مثلا في هذا الوقت يعني غدا
بدون جوعان. لا، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. نعم. فيأكل إذا احتاج إلى الطعام مرة اثنين ثلاثة أربعة على راحته، لكن المهم أنه إذا احتاج الطعام. نعم. حتى قيل قال مرتين قال ثلاث قال ذهب إلى المعلف. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الحادي والخمسون. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، تنازع العلماء في قوله لا صلاة، هل لا النافية هنا للكمال أم للأصل؟ لا صلاة بحضرة طعام، يعني هل الصلاة تكون باطلة إذا صلى وهو محتاج إلى الطعام ويشتهيه أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط وما في معناهما. هل إذا صلى وهو الحالة هذه صلاته باطلة أم ناقصة؟ قوله الجمهور على أنها لا هنا لا هنا نفي للكمال وليس للجنس، وابن تيمية والظاهرية نفي نفي للجنس وأن الصلاة لا تصح، وهذا قول بعض علمائنا ومشايخنا أن المنفي هنا هو ذات العمل وأصله، وأن الصلاة لا تصح إذا صلى وهو يدافعه الأخبثان لأنه لا يدري من صلاته شيئا. ذلك يحرص الإنسان، يعني يجتهد، ينظم الإنسان نفسه، ينظم نفسه، يجعل طعامه في وقت غير وقت الصلاة، يجتهد نجعل طعامه في غير وقت، لكن لو كان جاء من سفر أو كان يعمل ومتعب ويحتاج إلى طعام أو ما شابه ذلك وصادف هذا وقت الصلاة يكمل طعامه، لأنه لو جاء يصلي هو جوعان سيفكر في الطعام، لن يفكر في سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا القرآن الذي يقرأ، سيؤدي حركات بلا يعني بلا روح ومعنى ولب. نعم نعم لا 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 النافية ولا النهية في مع الأفعال ليست مع الأسماء. يعني المعنى أنه لا تصح الصلاة أو لا توجد الصلاة المعروفة، نعم، لكن تأثير لا النهية في الفعل المضارع لا تأكل لا تشرب لا تنم وهكذا. نعم نعم لا حكم، لأن العلة واحدة، اشتراك في علة واحدة وهو الانشغال عن الصلاة. نعم 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 إذا كان في الصلاة ودافعه الأخبثان ولا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة، ولو كان صلاة الجماعة تفوت، لأن الحفاظ على هذا أولى من صلاة الجماعة، لأنه سيصلي مدافعا للأخبثين وليس مصليا مشغول الذهن كأنه لم يصلي. نعم نعم هذا يرجع فيه للعلماء، فإذا تصل لك الأصوليون يقول إذا تصلت النفي إلى ذات العبادة فهي نافية للأصل، أما إلى أمر خارج عن العبادة فهي نافية للكمال. نعم.
قال رحمه الله الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث.
هذا الحديث في بيان أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة النافلة فيها، وهي الحديث ثلاثة أوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بل بين وقتين، وهناك وقت ثالث وهو وقت الزوال، هو قبل الظهر بدقائق، تكره الصلاة ساعتين. هذا هي هذه الكراهية في التنفل المطلق ولا ما له سبب؟ تنازع العلماء في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وأمر بالصلاة، أمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر ب صلاة ركعتين، فلو دخل بعد صلاة العصر يصلي أم لا يصلي، يعني يقدم النهي أم يقدم الأمر بالصلاة. هنا نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يعني يدخل الليل، وأمر من دخل المسجد أن يصلي، فيصلي أم لا يصلي؟ الجمهور على أنه لا يصلي، لا ذوات الأسباب ولا التنفذ المطلق. وأول من قال بجواز ذلك الإمام الشافعي، ومن قبل الشافعي كان الأئمة يمنعون من ذلك، كما ذكر الحافظ فتح عن عمر أنه كان يمنع الناس من ذلك. وممن انتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية انتصارا عظيما جدا رحمه الله، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في ذوات الأسباب خاصة، أنه يجوز أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي. يعني عندنا هنا نهي عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالصلاة في صورة من الصور في هذا الوقت، فبعض العلماء وجمهورهم قدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ففي المأمورات قال ما استطعت، وفي المنهيات قال فاجتنبوه. قالوا فيقدم النهي على الأمر. لماذا يقدم النهي على الأمر؟ لأن الأمر ربما يحتمل فيه الخصوصية، أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث. لكن الأظهر أنه لو جاء مرجح خارجي عن هذه النصوص المانعة والآمرة يكون هو المقدم. وهو ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قد يقع هذا الطواف بعد صلاة العصر، قد يقع وقت الزوال، قد يقع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فقال شيخ الإسلام ومن معه واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يصلي ذوات الأسباب في هذه الأوقات. وهناك هذه الأوقات تكره الصلاة فيها، وهناك وقتان تحرم فيهما الصلاة، وهما عبد الله عند طلوع الشمس وهي تطلع، وعند غروبها ساعة غروبها وقت غروبها، هذا تحرم الصلاة فيه لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد المشركون لها، ونحن نهينا عن التشبه بالمشركين. فهذان الوقتان تحرم فيهما الصلاة، واشتد النزاع جدا في الصلاة في هذين الوقتين، حتى قال الشوكاني مع فحولته وهو صاحب إرشاد الفحول قال في نيل الأوطار وهذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. خلاص لو دخلت قبل الأذان بدقيقتين ثلاثة انتظر قف، أو اجتهد ألا تدخل في هذا الوقت الذي عده العلماء من المضايق التي يصعب الترجيح فيه، إما أن تقف وإما وأن يعني لا تدخل في هذا الوقت إن كان الوقوف يشق عليك. ورأينا يعني بعض العلماء يمنع من هذا من الصلاة في هذه الأوقات ويقدم النهي. نعم جائزة كل ذوات الأسباب، صلاة الجنازة هذه فرض كفاية، وحتى النوافل التي لها ساب كالاستخارة، سنة الوضوء، تحية المسجد، ركعة الطواف، كل ذوات الأسباب تشرع. ولكن لو أن الوقت موسع كالحال في صلاة الاستخارة يجتهد أن يصليها في وقت غير هذه الأوقات. لكن إن كان محتاجا حيسافر القاهرة مثلا ولم يأتي سفره إلا بعد العصر وعايز يستخير يصلي، يصلي في هذه الصورة يصلي. نعم. نعم أقصد أحسنت، هذا تنبيه جيد بارك الله فيك. أقصد بالإنكار أنهم يعني ينصحونها، ليس الإنكار بالقلب واللسان واليد، يعني ينصحونها بعدم الصلاة في هذا الوقت. حتى لو أنا في السعودية في الرياض، يعني لو دخلت وصليت ربما جمدهم أحد يعني من الناس العوام يقول لك اجلس لا تصلي، وهذا وقع معي أنا يعني. لكن صليت الحمد لله كملت الصلاة، وبعد الصلاة دار النقاش. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.